بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان. أما بعد، ففي 22 من شهر رجب من عام 34 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبتدئ قراءة متن كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وهذا هو الدرس الأول. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية لشرح كشف الشبهات الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن درس من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى. نرجو الله جل وعلا أن تكون بداية خير وأن يختمها علينا بخير. وهذه الرسالة لإمام معروف قد سبق ترجمته عند شرح فتح المجيد بما يكفي إن شاء الله تعالى، ولكن نشير إشارة إلى أن هذا الإمام البطل رحمه الله تعالى مكن الله له في الأرض، وذلك لما سلك طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل وفي توحيده سبحانه وتعالى، مكن الله له لما لم يتنازل عن شيء من أصول السنة والعقيدة والتوحيد، مكن الله عز وجل له، بل صار الأمراء في زمانه تلامذة له. ومن تلامذة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأمير محمد بن سعود الذي نصره وأيده ووقف بجواره. وهذا يدلك على أن التمكين في الأرض الذي يجنجن حوله كثير من الناس اليوم لا بد أن يسلك فيه سبيل الأنبياء حتى يمكن العبد في الأرض. وأما إذا تنازل عن العقيدة وعن أصول السنة زاعما أن هذا هو سبيل التوحيد فقد أبعد النجعة، بل أخطأ خطأ بالغا فضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله تعالى. فهذا أقرب توحيد وقع للأمة. محمد بن عبد الوهاب قام يدعو إلى التوحيد بقلمه ولسانه، يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك، مزيلا للشبهات واللبس في هذا الباب. كثرة مؤلفاته رحمه الله في هذا الباب، ومع ذلك كان موقفه من الأمراء موقفا واضحا، موقفا سنيا معتدلا مستقيما، فأيده الله عز وجل وأوقع في قلب الأمراء في زمانه حبه، فنصروه وأيدوه، بل صاروا تلامذة له رحمه الله تعالى. فنقول لمن يدندن حول التمكين التمكين التمكين: التمكين منة من الله ليس بيد أحد. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالتمكين من منن الله على عباده، وهذه المنن تحتاج إلى شكر، وهذا الشكر يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. فأن يسلك الإنسان سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله ممكن له. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث خباب بن الأرت أبي عبد الله رضي الله عنه بشر أصحابه بالتمكين وهم يعذبون في بطحاء مكة. فلما جاءه خباب رضي الله عنه يشتكي له شدة أذى المشركين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: يا خباب، إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه أي منتصف فيشق نصفين، ثم يؤتى بالأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. وليتمن الله هذا الأمر. وعند غير الشيخين والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فطريق التمكين بالثبات على الحق، ولو شق الإنسان ونشط بأنشاط الحديد يثبت على الحق. هذا لمن وفقه الله عز وجل وأراد به خير. وأيضا عدم العجلة والطيش، ولكنكم قوم تستعجلون. وأيضا من ذلك اليقين بما عند الله، قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني على معمعهم من الحق من الابتلاء في سبيل ذلك، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا بد من الصبر، ولا بد من اليقين، ولا بد من عدم العجل. لذلك لما قامت هذه تسمى ثورات الربيع العربي، بقيت هذه الدولة السعودية دولة آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ترقل في نعم الله عز وجل، علماء راسخون ثابتون غير متلونين، منهجهم واضح، دعوتهم قائمة، تأثيرهم في الناس محسوس وملموس، ونعم الدنيا يجبى إليه ثمرات كل شيء كما ذكر الله في كتابه، نعم في الدنيا ونعم في آخرة، علم وعلماء ورزق واسع ومراكب هنيئة وأمن واطمئنان. فهذا هو التوحيد وما يفعله في الأرض. فهذه إشارة سريعة، لأن كثيرا من الناس على الشاشات وفي الصحف والمجلات وغير ذلك صاروا يندلون حول التمكين التمكين، ولا يدري هؤلاء المساكين أن التمكين منة من الله، لابد أن يأخذوا بأسبابه حتى يفعله. وهذه الرسالة كشف الشبهات موضوعة لبيان حقيقة التوحيد وكشف كل شبهة أدلى بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيد، وبيان أن الأمر حق لا لبس فيه. من درس التوحيد حق الدراسة انشرح له صدره أعظم انشراح، وصار في قلبه تعظيم الله عز وجل وتعظيم دعوة التوحيد بما لا يستطيع أن يرده. ليس يأتي معنا في هذه الرسالة أن العامية من أهل السنة يستطيع أن يغلب 100 رجل من أهل البدعة. عوام أهل السنة عندهم من الحج والبراهين ما يقيم بها ويدحض بها شبهات أهل الأهواء والبدع. هذا في العوام، كيف بطلاب العلم، كيف بالعلماء. والإمام جل شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة يكشف شبهات من وقع في الشرك وتعلق بالأموات والأرواح، وبين حكم هذا الفعل وحكم من فعل هذا الفعل. ولا شك أن إزالة الشبهات من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصول دينهم. والله عز وجل رد على المشركين في القرآن العزيز وفي الكتاب العزيز وضحت شبهاتهم وأقوالهم، قال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فإزالة الشبهة التي شبه أعداء الله وأعداء الدين فرض من الفروض، واجب من الواجبات لا بد منه. الرجل السني الموحد الذي أحب التوحيد ونصره لا بد أن يزيل الشبهات على الناس، لابد أن يزيل الشبهات عن الناس. من المقرر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل بعث الأنبياء والمرسلين جميعا لعبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه، وخلق السماوات والأرض والأفلاك وخلق كل شيء ولم يأذن بعبادة أحد سواه جل وعلا. قال الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فدلائل توحيد الله في الآفاق وفي الوجود وفي النفس هذا شيء لا يحتاج إلى استدلال، لأن هذا من الضروريات التي لا يحتاج المرء معها إلى برهان، لأنه شيء محسوس يعيشه الناس. وأيضا من المعلوم أن توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بأفعاله ليس لكاف أن يعتقده العبد ولا يدخله ذلك في الإسلام، لأن المشركين الأوائل زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بهذا التوحيد، توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحو ذلك من أفعال الرب جل وعلا المتعلقة بكونه خالقا مالكا مدبرا جل وعلا. فالمشركون ذكر الله في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالمشركون الأوائل أقروا بتوحيد الربوبية وأن الله خالق رازق محيي مميت، ولكن هذا الإقرار لا يكفي، ولذلك كان من الخطأ قول بعض الأشاعرة والفلاسفة والمتكلمين أن أول واجب على العباد هو النظر والاستدلال، وعند بعضهم الشك، لابد أن يشك في وجود الله حتى يؤمن بوجوده إيمانا جازما، وهذا باطل. أو القصد، هذا أيضا باطل، لأنه كما ذكرت آنفا أن كل أحد يشعر بوجود مدبر خالق لهذا الكون. يعني إذا كان هذا الجهاز البسيط يعتقد كل منا أن له صالح، هذا الجهاز الذي يسجل به كل أحد منا يعتقد أن له، أن شخصا صنع هذا الجهاز، وهذا شيء بسيط سهل. كيف بهذه الأجرام العظيمة؟ شمس تطلع في وقت معين وتطلع من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب، وقمر هلال ثم يصبح محارا أو ثم بدرا ثم يرجع كما كان، وذلك في دقة عجيبة، وغير ذلك من دلائل وجود الله عز وجل، الوجود المطلق الذي لا بداية له ولا نهاية له. فالعبد موجود والرب موجود، لكن وجود الله عز وجل وجود مطلق ليس له بداية وليس له نهاية. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فله سبحانه أولية الزمان وأولية المكان، الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، أولية الزمان، الظاهر فليس فوقك شيء، الباطن فليس دونك شيء، وهذه أولية المكان. اجتمع له عز وجل الأولية المطلقة زمانا ومكانا سبحانه وبحمده. وفطر العباد سبحانه وتعالى على هذا التوحيد، وأخذ الميثاق على بني آدم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا الإشهاد وهذا الأخذ وهذا الميثاق ليس هو كما زعم بعض العلماء، ليس هو نثر الذر في ظهر آدم، وإنما هو استخراج من بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من، ولو كان المقصود آدم لقال من ظهره، وإنما قال من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فأشهدهم الله عز وجل وأقروا بهذا التوحيد. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. والفطرة هي التوحيد. وأيضا عند مسلم حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء. الحنيف كما ذكر ابن القيم هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ولذلك الطفل إذا مات قبل البلوغ لو كان من أبناء المسلمين فقد نقل الإجماع على أنه في الآخرة مآله إلى الجنة. أما أطفال المشركين فتنازع العلماء فيهم على ثمانية أقوال، أرجحها قولان. الأول أنهم يختبرون في عرصات القيامة، وهذا قول بعض العلماء هو قول قوي هو اختيار البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل وبوب عليه في صحيح. والقول الآخر هو اختيار شيخنا وهو الراجح أنهم خدموا أهل الجنة، والحديث في ذلك حسن إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، ولكن في الدنيا يعاملوا معاملة المسلمين أم معاملة آبائهم في الدفن؟ يعاملوا معاملة آبائهم، فلا يدفنوا في مقابر المسلمين، ولكن مصيرهم في الآخرة الصواب فيه أنهم إلى الجنة، لأنهم باقون على ما فطرهم الله عليه من توحيده سبحانه وتعالى. فالقول بأن أول واجب هو المعرفة أو الشك أو النظر والاستدلال يعني بالمخلوقات المحسوسة على وجود الله عز وجل، هذا أبطل الباطل أو من أبطل الباطل، هو قول الأشاعرة. ولذلك يفسرون لا إله إلا الله بماذا؟ لا خالق إلا الله، على خلاف ما يفسره بها السنة. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ثم يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا بطل. أبو جهل كان يعتقد هذا، وأبو لهب كان يعتقد هذا، كان يعتقدان أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله. بل إنهم لما جعلوا آلهة مع الله عز وجل واتخذوا معه آلهة اتخذوهم على سبيل ماذا؟ على سبيل الوساطة وعلى سبيل القربة والشفاعة، كما ذكر ابن جلد في قواعد الأربع رحمه الله أنهم لم يساووا بينهم وبين الله عز وجل الخالق الرازق، وإنما اتخذوهم واسطة لهذا الإله المعبود. ثم قال الله عنه أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذلك يقول الإمام الجليل رحمه الله لم يعبدوه استقلالا وإنما على وجه القربة والشفاعة، يعني لم يساووا. حتى أن المجوس الذين قالوا بالخالقين خالق للنور وخالق للظلمة هل ساووا بينهم؟ لا، قالوا أن خالق النور أفضل من خالق الظلمة. فالحاصل حتى من عبد مع الله عز وجل غيره فإنه اتخذ هذا المعبود على سبيل القربة والشفاعة، على سبيل القربة والشفاعة. وقد أيقن الناس بهذا التوحيد جميعا إلا طوائف سبع، وقيل ثمانية، منهم فرعون الذي ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، ومنهم الدهرية، وهكذا ضطر الدهرية تشديد مع ضم الذين قال الله عنهم كما في سورة الجاثية وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وامتدادهم في زماننا الشيوعيون الذين يعتقدون أنه أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها وأنه لا خالق للكون والعياذ بالله. ومنهم بعض غلاة الفلاسفة والمتكلمين والعياذ بالله الذين يقولون إنما هي بطون تدفع وأرض تبنى ولا بعث ولا معاد والعياذ بالله. وغير هؤلاء. لكن العلماء حينما يقولون وزيدوا منثورا كثيرا في كتب الشيخ محمد بن الوهاب وتلامذته من أحفاده وأبنائه أن الناس جميعا أقروا بتوحيد الربوبية، هل هذا الجميع يقصد به الاستقصاء وأن كل من على الأرض أيقن بالربوبية؟ لا، وإنما هذا على سبيل الأغلب والأكثر. الأغلب والأكثر أقر بتوحيد الربوبية، لكن هناك طوائف سبعة وثمانية لم يقروا منهم الشيوعيون في زمانهم، يقولون هذه الشمس والقمر هكذا وجدت في الطبيعة، ليس هناك خالق لها. ولذلك العاقل هو من فقه عن الله عز وجل أمره ونهى، وليس الذكي. فالكافر قد يكون ذكي، لا شك أن الذي صنع هذا الجهاز إن كان كافرا فهو ذكي ولا عاقل؟ ذكي. لكن العقل الذي هو الفهم عن الله عز وجل وعن النبي عليه السلام هذا لا يكون للمسلمين والموحدين، لأن الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، فالقلب هو محل العقل والفهم، والكافر لا فهم له ولا عقل له. نعم قد يكون عنده ذكاء في أمور الدنيا، وكما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال السلف يقلب أحدهم الدرهم على ظفره فيعرف وزنه من شدة تعلقه بأمر الدنيا حتى صار عبدا لها والعياذ بالله. إذا قلب الدرهم على ظفره يعرف وزنه من شدة تعلقه بهذا الدرهم وهذا المال. فإذا من أقر بالربوبية فقط لا يكفي ذلك. وكذلك من ظن أن دعوة التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله مقتصرة على توحيد الربوبية فقط قد ضل ضلالا بعيدا. لذلك لما قامت بعض الجماعات في زماننا وجعلت من أصولها الستة الدعوة إلى التوحيد ويعنون بالتوحيد توحيد الربوبية، فهذه الدعوة على منهج النبوة أو على غير منهج النبوة؟ ليس على منهج النبوة، إنما الدعوة للتوحيد يعنى بها أصالة توحيد العبادة والألوهية، لأن توحيد الألوهية موجود أصلا عند الكفار أقروا به. فأنت تأتي تدعو إلى شيء مقرر في النفوس بما لمسوه في الكون من مخلوقات الله عز وجل، من موجوداته سبحانه، من آياته الكونية القدرية، هذا شيء يعرفه كل الناس. بل إن هؤلاء يحذرون ويزاهدون من الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء، فيقولون لا داعي لتوحيد الألوهية والعبادة. لماذا لا داعي؟ يقولون لأنه يفرق الناس ويؤدي إلى الاختلاف والعياذ بالله. كيف ذلك؟ والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عدم التفرق والاجتماع يكون بالاعتصام بحبل الله وهو الكتاب والسنة لا غير. فكيف تكون الدعوة للتوحيد دعوة تفرقة وليس دعوة ألفة واجتماع؟ واحدهم يرتقي المنبر فيقول لماذا تخطب ساعة كاملة للتوحيد؟ يكفي عشر دقائق. سبحان ربي العظيم. النبي عليه السلام بقي في مكة 13 عاما لم يؤمر بشيء ولم ينزل من التشريع أي شيء مع التوحيد إلا فقط الصلاة، ووقع الصلاة قبل أن يهاجر النبي عليه السلام ب 3 سنتين أظن سنتين، يعني بقي 11 عاما أو 10 أعوام لا يدعو لشيء إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت دعوة واضحة، لم يقل لهم اعتقدوا أن الله هو الخالق الرازق المنعم، لأنهم يعتقدون ذلك، وإنما لما رقى الجبل قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، دعوة واضحة ظاهرة لا غموض ولا تلاعب ولا لبس فيها. وجوه إفراد الله عز وجل بالتوحيد والعبادة والنهي عن الشرك والبعد عن الشرك، هذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين. فإذن لا بد من سلوك هذا المنهج في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته سبحانه. والإمام الجزر رحمه الله أكثر في الحقيقة من التآليف والتصانيف في هذا الباب بما لا تجده عند غيره رحمه الله. والعلماء هم أعلم الناس وأفقه الناس للواقع. فالبخاري رحمه الله صنف كتاب التوحيد من صحيحه في جانب توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، لأن الشرك الواقع في زمانه كان في هذا الباب. محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة صنف كتابه التوحيد في الصفات والرد على الشبهات، لأن الشبهات كثرت في زمانه في هذا الباب. ثم جاء في القرن الرابع أو الخامس عشر الإمام مجد الرابع عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد القرن الكام في القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فدعا إلى توحيد العباد، لأن الشرك الواقع في زمانه كان في توحيد العباد. بين العلماء هم أفقه الناس الواقع وليسوا بأبعد الناس عن الواقع، لأن بعض الناس أمس أخرج لنا فقها جديدا أسماه فقه الواقع، وأراد بذلك أن يزهد الناس في العلماء الراسخين. فقال ابن باز بن عثيمين الألباني الفوزان هؤلاء نعم علماؤنا ومشايخنا، ولكن في ماذا؟ الحيض والنفاس والصلاة والصوم والحج والزكاة، أما في فقه الواقع الجهاد والدعوة إلى الله والمعروف والنهي عن المنكر هذا لنا نحن، ونحن علماء وهم علماء. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لذلك وجد الأحدين دعا الشباب وورطهم في الذهاب إلى سوريا وغيرها باسم الجهاد، وهو في تركيا يلعب الكرة ويتنزه في المتنزهات، يعني يورط الشباب في الفتن وفي المحن ويخرج هو لله واللعب. وكان الأحرمي إن كان صادقا وليس كذلك أن يكون هو أول من يذهب للجهاد إن كان صادقا. ولذلك ما يشن اليوم من حملات على العلامة صالح الفوزان لفتاواه الراسخة التي تنم عن علم راسخ إنما هو من قبل هؤلاء باسم فقه الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالعلماء هم أصحاب النظرة الثاقبة والواسعة والبعيدة، ويرون الفتن قبل أن تقع. أما الجهال والسفهاء من الناس فإنهم لا يرون الفتنة إلا بعد وقوع الفتن. لكي يتعامل على العلم مع الفتن بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام عن البسملة وأنه اكتفى في ذلك الكتاب العزيز، حيث أن الله عز وجل افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في مراسلاته، كما راسل هرقل وغيره من عظماء الكفار وملوك الكفار بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كاتب عليه محمد بن بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فمن السنة في المراسلات أن يقتصر على البسملة فقط بسم الله الرحمن الرحيم. أما في الكتب وفي الوعظ وفي الخطب فالبسملة مع الحمدلة مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أن الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم هي للاستعانة خلافا للأشاعرة والمعتزلة إذا قالوا المناصفة هذا باطل، وإنما الباء للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا باسم الله الرحمن الرحيم. والله علم على الذات الإلهية تعود إليه الأسماء، الرحمن الرحيم، الرحمن اسم مختص بالله عز وجل لا يسمى به غيره يدل على الرحمة، الرحيم من أسماء الله عز وجل، والعبد يعرف بالرحيم أيضا، ولكن كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. العبد يوصف بالرأفة ويوصف بأنه رحيم، ولكن لا يوصف بأنه رحمن، لا يوصف بأنه الرحمن، لأن هذا من أسماء الله عز وجل الخاصة به. والأسماء المشتركة وكذا الصفات بين المخلوق والخالق كل هذا في إطار قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن السنة في كل أمر ذي بال وذي هدف وله غاية أن يبدأ العبد فيه باسم الله الرحمن الرحيم، وذلك استعانة باسم الله وتبركا باسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم
كلمة كريمة.
قال اعلم رحمك الله.
نعم، قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، وسبق بيان أن العلم هو شغل الذهن باليقين الجاز، فلا بد في أمور العقيدة من اليقين، ولا يكفي فيها الظن، رحمك الله، لا يكفي فيها الظن ولا غلبة الظن، ولذلك قال اعلم. فأول شيء أمرك به في هذه الرسالة العلم، هو كما سبق شغل الذهن باليقين الجاز الذي لا ريب ولا شك فيه. والعلم أمر الله عز وجل به نبي، فأول أمر في الكتاب العزيز اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالقراءة والقلم من أدوات العلم، فديننا قائم على العلم والبصيرة، كذلك الدعوة إلى الله لا بد أن تكون على علم وعلى بصيرة. وهذه اللفظة اعلم كثر وجودها في مؤلفات الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بالقارئ وبالسامع. قال له اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، يعلمك ويدعو لك. ورحمك الله جاءت على صورة الخبر والمراد بها الدعاء، رحمك الله هذا إخبار، ولكن المراد بهذا الإخبار هو الدعاء للقارئ وللسامع. اعلم رحمك الله. نعم.
اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة،
أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وقد جاء في السنة لفظ التوحيد، كما في حديث معاذ لما أرسله النبي عليه السلام إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فالتوحيد مصدر يوحد، مصدر وحد يوحد توحيدا أو توحيدا. هذه اللفظة جاءت في السنة. قال التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو معنى توحيد الله عز وجل، إفراد الله بالعبادة. إفراد الله يعني التوجه إليه وحده، فلا يجعل معه غيره سبحانه، لا يجعل معه غيره سبحانه في العبادة. وقوله سبحانه تنزيه له عز وجل بالعبادة، والعبادة لغة هي التذلل والخضوع، تقول طريق المعبد يعني مذلل خاضع، واصطلاحا خضوع وتذلل عن حب ورغبة. العبادة لغة هي التذلل والخضوع، تقول طريق معبد يعني مذلل وممهد للسير عليه، واصطلاحا تذلل وخضوع مع حب ورغبة في المعبود. ولا بد من قولك حب ورغبة، لأن كل المخلوقات مؤمنها وكافرها يوم القيامة تكون بين يدي الله عز وجل ذليلة. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية هي العبودية العامة التي يشترك فيها المؤمن والكافر، والتي هي بمعنى الذل والخضوع، الخضوع والذل بين يدي الله عز وجل، هذه يشترك فيها المؤمن مع الكافر والكافر مع المؤمن. والعبادة لها تعريفات، منها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: طلب هي ما طلب فعله، ما طلب فعله في الشرع ورتب عليه الثواب. والتعريف الثاني: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا ذكره شيخ الإسلام في رسالة العبودية التي ضمن جمل الفتاوى، والأول لما تكلم عن الوضوء في بعض كتبه. والتعريف الثالث: ما أمر به من غير اضطرار عرفي لاقتضاء عقلي. وهذا تعريف لبعض الأصوليين، يعني أنه جاء بالشر لم يكن قبل ذلك من جهة كونه مأمورا به لهؤلاء الناس المعينين، وإن كان موجودا من جهة الفعل. فالشرع جاء بأشياء كانت موجودة عند العرب، ولكنهم كانوا يفعلونها على سبيل العادة من العبادة، العادة وليس على سبيل العبادة، ورثوها عن آبائهم، وكانت مأمورا بها من غير اقتضاء عقلي لها ولا اضطرار عرفي بها. وإنما كانت باضطراد أمر الشارع بها فخرجت عن مقتضى كونها جاءت عرفا فقط. فهذا عند الأصوليين، وأفضل التعريف هو التعريف الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اسم جامع، اسم وهذا يعم كل شيء، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وتمامها كمال الحب مع كمال الذل والخضوع لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. جميع الأنبياء والمرسلين دعوا إلى هذا التوحيد، إلى وجوب إفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة ما سواه. بل إن الرسل أصلا لم يرسلوا بالشرائع إلا من أجل تقرير هذا الأصل والدعوة إليه، بل هو العلة من خلق الخلق. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وكما سبق أن هذا التوحيد فطر الناس عليه وهم في غرور آبائهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وأخذ عليهم الميثاق جل وعلا حينما أخرجهم من ظهور آبائهم، شهدوا وعرفوا هذا التوحيد على هذه الفترة. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي في آخره قال النبي عليه السلام: كما تخرج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ جمعاء يعني كاملة الخلقة، هل تحسون فيها من جدعاء يعني نقص في الخلقة؟ فالكمال يخرج عليه المولود توحيده كامل، ثم بعد ذلك يقع له ما يقع على حسب، إما أن يقع على توحيده، وإما أن يمجس أو ينصر أو يهوج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وما من أمة إلا بعث الله عز وجل فيها نبيا من أجل هذا التوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن أعبدوا الله، ولم يقل إلى اعتقدوا أن الله خالق رازق محيي، وإنما أن أعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. أعبدوا الله تساوي ماذا في لا إله إلا الله؟ إلا الله. واجتنبوا الطاغوت تساوي لا إله. لذلك لا بد في كلمة التوحيد من النفي والإثبات، نفي عبادة ما سواه وإثبات العبادة له عز وجل وحده. ومن عبد الله بالنفي وحده فهو ملحد، ومن عبد الله بالإثبات وحده فهو مشرك، لأنه من قال أن الله هو المعبود هل نفى المعبودات دونه سبحانه؟ لا، لكن لابد أن يقول لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ينفي المعبودات سوى الله ويثبت العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل لا بد أن يسلك هذا السبيل. أي حد ينزل عندك مسجد، ينزل بلدك ويشهر بين الناس، انظر إلى الدعوة إلى التوحيد في منهجه وسلوكه. فإن كان يدعو إلى منهج الأنبياء بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ويحذر الناس من الشرك، هذا الرجل يسير في الطريق الحق في التمكين لدين الله وشريعة الله سبحانه وتعالى. وأما إن كان يحذر الناس من الدعوة إلى التوحيد ويزهدهم في الدعوة إلى التوحيد، لا يمكن أن تقوم له قائمة التمكين أبدا أبدا، لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام أرسله.
فأولهم نوح عليه السلام، نوح هو أول الرسل وهو من أولي العزم من الرسل عليه السلام، جعل الله عز وجل ذريته هم الباقين في الأرض، وآدم كان نبيا من الأنبياء. وإنما نوح بعث إلى قوم أشركوا بالله جل وعلا، وشركهم كان بسبب الغلو في الصالح. أول شرك وقع على هذه الأرض، وكان بين آدم ونوح كم سنة؟ 1000 سنة، 10 قرون، 1000 سنة على التوحيد لم يقع شرك على الأرض. وكان سبب هذا الشرك الغلو في الصالح، والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، فغالوا في الصالح كما ذكر البخاري في كتاب التفسير عند تفسير سورة نوح في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا ولم تعبد. فلما تنسخ العلم، وذهاب العلم يكون بذهاب العلماء، كما في الصحيح أن النبي عليه السلام قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك حينما يجد الشدة من طلاب العلم على من يطعن في العلماء، هذا لأن صيانة هؤلاء صيانة للتوحيد وصيانة للرسالة والنبوة، لأنهم هم ورث الأنبياء والمرسلين. فأوحى الشيطان إلى أوليائهم أن انصبوا في المجالس التي كانوا يجلسون أنصابا، فعلوا ولم تعبد. فلما هلكوا، فلما تنسخ العلم، عبدت من دون الله سبحانه وتعالى بعد 1000 سنة على إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد. وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام، واستنفذ عليه السلام، بقي داعيا في قومه 950 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. والصواب أن هذه كانت مدة الدعوة والنبوة والرسالة، واستنفذ كل طاقته في هذه الدعوة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعظهم ورفع قلوبهم، ومع ذلك ودعا جهرا وسرا ليلا نهارا، ومع ذلك قال الله عز وجل: قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين، بقراءة من كل زوجين اثنين، وما آمن معه إلا قليل. فإذا لا تقل أنا لو دعيت الناس التوحيد 5000 اللي بيحضروني سيصبح 500 ولا 5 ولا 50، ما المشكلة؟ لو بقي 5000 5 أو 1 أو ليس معك أحد، أنت أفضل من أنبياء الله. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هل هذا النبي ناجح ولا فاشل في الدعوة؟ لا شك أنه ناجح في دعوته، لأنه ليس عليه إلا البلاغ. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لذلك إذا رجعت إلى بلادك، إلى روسيا، إلى كازاخستان، إلى أي بلد، إلى فرنسا، إلى أي بلد من بلادك، إذا رجعت ودعوت للتوحيد لابد أنك ستحارب، لا سيما إذا بدأت تهاجم القوم في شبهاتهم. لكن حتصلي وتصوم وتحج وتزكي يا عبد الملك، صلي زي ما أنت عايز، مش مشكلة، محدش عايز يعرف، صوم كما تحب، حج كل سنة واعتمر 100 مرة في السنة، لا إشكال. أما حينما تبدأ تدعو للتوحيد وتحذر من الشرك وتزيل الشبهات، استعد، لأنك على مفرق طريق. حينما تبين السنة الصحيحة وأصول السنة، أنت كنت شيخه، كنت شيخهم، قبلون رأسك ويدك أول ما تدعو للتوحيد وإلى السنة وتهاجم الباطل، لابد أن تفتك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، هذه دعوة العبد الحكيم لقمان لولده. فمن دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك وأزال الشبهات، ألصق تهمة له الآن، ما هي؟ وهذا أو تنقص لا يحب الأولياء ولا يحب الصالحين، نقول لك أنت وهاب. لا إشكال، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهاب. لكان الذي يتبع أحمد صلى الله عليه وسلم متوهبا فأنا وهاب. قل لي ما شئت وهابي، قل ما شئت من الألفاظ، لا إشكال، لا مشحة في الألفاظ. المهم الدعوة هل هي على سبيل الأنبياء أم لا. لذلك أهل السنة ليس لهم اسم معين ولا رسم معين كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ولا شيخ معين إلا رسول الله، ولا اسم إلا الإسلام الذي سماهم الله به، هو سماكم المسلمين من قبل. إذن أيها الإخوة، هذه الدعوة لابد أن تكلفك، وقد تكلفك عمرك وحياتك، قد تزهق نفسك في سبيل ذلك، فلا ضير الحمد لله. ولا تهتم بالكثرة والكم والعدد، لا لا تهتم بذلك، لأن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم، وهذا هو قول الجماهير، بل نقل الإجماع عليه، أن أول أنبياء المرسلين نوح وليس آدم عليه السلام. نعم، ففي الحديث آدم نبي مكلم، ونوح عليه السلام أرسل برسالة يدعو قومه. نعم ذكر ابن القيم. نعم، السلفية هي الإسلام، والإسلام هو السلف، ويعنون بالسلفية التزام منهج السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاسم السلفية اسم شريف، ولكن نريد أن يقول الناس عنا ذلك قبل أن نقوله نحن على أنفسنا. هذا الرجل سلفي فعلا، في سلوكياته، في أدبه، في أخلاقه، في عبادته، في عقيدته، في معاملاته، معروف بأنه رجل سلف صادق في كل شيء. ولو سمى نفسه بأنه سلفي فهذا لا بأس، ولكن نعني بالسلفية ليست الجماعة الحزبية الإسكندرانية مسمى بالمدرسة السلفية، وإنما نعني بالسلفية ماذا؟ منهج فهم للكتاب والسنة لفهم السلف الصالح. ولكن الشخص سمى نفسه المدرسة السلفية وهو بمن أنتام عن منهج السلف، لا علاقة له بكتب السلف أصلا، وإنما يدرس كتب رئيس الجماعة ورئيس الحزب. هل هذا سلفي؟ ولو تسمى سلفية 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 إلى يوم القيامة؟ لا، السلفية منهج يقيمه الإنسان في الأرض ويعمل به ويدعو الناس إليه ويصبح على أذى في السبيل. نعم،
قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا.
كما سبق الغلو هو متوسط الحد، قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه الله عز وجل في كتابه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال عليه السلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذا وقع الغلو في الناس هلك، من أسباب الهلاك الغلو والزيادة عن الحد المشروع الذي شرعه النبي عليه الذي شرعه الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو جاء في كتابه العزيز سبحانه. قال: أرسله إلى قوم لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء خمسة رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، وكما سبق أنهم نصبوا من نصر من يحبهم أنصابا، فلما تنسخ العلم عبدت من دون الله عز وجل. وهذا يدلك على أن من أسباب بقاء التوحيد في الأرض وقيام الحجة في الأرض وجود العلماء، ولعل نتري بهذا القدر إن شاء الله نكمل حول هذه المسألة أيضا العلوم في المجلس. الله يحب الله. يقول بارك الله فيكم شيخنا إني أحبكم في الله أمين وإياك أحبك الذي أحسن فيه. أنا إمام مسجد من تونس وهناك كثير من التكفيريين يوزعون كتب غير سلفية في مسجدي ولا أستطيع أن أرد الكتب وأمنعها لأن عوام الناس سيقومون علي، فما هو توجيهكم في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. لا أخشى أن يكون كلام هذا الأخ أن عوام الناس سيقومون علي توهم منه، وأحيانا الشيطان يوهم الإنسان بذلك. يدعو هذا الإمام وفقه الله إلى دعوة الأنبياء والمرسلين إلى دعوة التوحيد ويقرر هذا عند الناس، ثم بعد ذلك يحذرهم من هذه الكتب غير السلفية، كتب التكفيريين وأهل الضلال والخوارج وأهل البدع. لكن أولا يؤصل عندهم عقيدة التوحيد حتى إذا ما دعاهم لنبذ هذا الباطل وهذا الضلال وهذا التكفير يكون عندهم قاعدة يعني يثبت ويوافق على كلامه ويحب دعوته. ودائما أيها الإخوة نوصي الإخوة الدعاء وأئمة المساجد والخطباء قبل أن يفعل شيئا يعلم الناس، خصوصا إذا كان سيفعل شيئا جديدا بالنسبة للناس، يعلمهم السنة أولا ويرغبهم فيها ويبين ثوابها، ثم بعد ذلك يعني يدعوهم بها عمليا. لأن بعض العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام في القاعدة النورانية وهي آخر ما ألف قبل وفاته بقليل رحمه الله، أن الإمام أحمد ذكر أنه لو أن الإنسان أما قوما يستحبون الجهر بالبسملة وجهر لا مانع من هذا إذا كان سيحدث مفسدة إذا أسر. فدائما معرفة قاعدة المصالح والمفاسد مهمة. أما الدعوة إلى التوحيد فهذا شيء أصيل لا بد منه، فيمسك مثلا هذا الأخ الأصول الثلاثة أو القواعد الأربع أو كتاب التوحيد ويعطي الناس مواضع كل أسبوع أو مرتين في الأسبوع ويبين لهم التوحيد ويحذرهم من التصرف في تكفير المسلمين، ثم يحذرهم من هذه الأوراق. ولا شك أن أهل السنة في ابتلاء عظيم بعد هذه الثورات، وقد صار يتكلم كل مبطل بباطله. أهل السنة الآن يواجهون، لكن الله المستعان. وذكرنا أن العامي من أهل السنة يغلب 100 رجل من أهل البدعة. فيمنعهم بدعوة الناس إلى الحق، دعوة الناس إلى الحق، ثم يحذرهم من هذه الأوراق التي توزع في المسجد، ولأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما يوزع في المسجد، وأطلب من الناس أن لا يوزع شيء إلا بإذنه هو. نسأل الله أن يوفقه ولينه ورشده وأن يعينه على دعوة التوحيد وأن يعينه على هؤلاء الضلال الخوارج التكفيريين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.